وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاده المستقنع للحجاوية رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن فتنة المحيا والممات. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن فتنة المحيا والممات معطوفة على من عذاب
يعني
جهنم.
يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يختم صلاته ولا يسلم من صلاته حتى يتعود بالله عز وجل من أربع: تعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان النبي واظب على ذلك حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لكن الصحيح أنها مستحبة. فأطال الشيخ النفس مع هذه، كما قلنا عادة العلامة العثيمين رحمه الله أن المسألة التي تكون متكررة يسهب الشيخ في شرحها. فمثلا سورة الفاتحة وتفسير سورة الفاتحة، مثلا التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء قبل التسليم، هذه الأذكار، دعاء الوتر، هذه التي تتكرر معنا دائما، فلا بد من معرفة الفقهية ومعانيها والمستفاد من ذلك. نعم.
قال قوله:
فمما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فتنة المحيا والممات. ما المراد بفتنة المحيا والممات؟ نعم.
قال قوله: ومن فتنة المحيا والممات معطوفة على من عذاب جهنم. والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته، وفتنة الحياة عظيمة
يعني
وشديدة.
المراد بالفتنة هنا، وإلا الفتنة في أصل معناها تختلف بحسب السياق، فقد تطلق الفتنة ويراد بها الاختبار، وتطلق الفتنة ويراد بها العذاب، وتطلق الفتنة ويراد بها الأمر المشتبه من التباس الحق بالباطل وتمييز ذلك. نعم.
والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته.
والمراد بالفتنة الشرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك بحسب السياق. طيب، هي هنا ومن فتنة المحيا والممات، قال المراد بالفتنة هنا اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته. نعم.
قال: وفتنة الحياة عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله، وهي تدور على شيئين: شبهات، شهوات.
هذه كلمتان تجمعان كل الفتن، تجمعان كل الشرور. فإما أن يعود الشر من شبهة، وإما أن يعود الشر من شهوة. فعندنا شهوات وشبهات، ما الفرق بينهما؟ أما الشهوات فهي ما يعارض الأمر، والشبهات ما يعارض الخبر. الشهوات مثل المعاصي، والعصمة منها الامتثال، والشبهات مثل الشبه التي صنعة أهل الأهواء، والعصمة منها تصديق الخبر. فالشهوات تحتاج إلى صبر، والشبهات تحتاج إلى يقين. لهذا الله عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، هذه قاعدة. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر نواجه به الشهوات، واليقين نواجه به الشبهات. نعم.
أما الشبهات فتعرض للإنسان في علمه، فيلتبس عليه الحق بالباطل، فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وإذا رأى الحق باطلا تجنبه، وإذا رأى الباطل حقا فعله. وأما الشهوات فتعرض للإنسان في إرادته فيريد بشهواته ما كان محرما عليه.
هذا أيضا تفريق مهم آخر، تفريق مهم. الشيخ يقول أما الشبهات فتعرض الإنسان في علمه، وأما الشبهات فتعرض الإنسان في إرادته. الشبهات تعرض الإنسان في علمه فالتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وإذا رأى الحق باطلا تجنبه، وإذا رأى الباطل حقا فعله. أما الشهوات فهذه تعرض الإنسان في إرادته فيريد بشهواته ما كان محرما عليه. أريد أحدا يفرق لنا بين الشبهات والشهوات. نعم، الشيخ هنا قال بالنسبة للشهوة تقوم على ماذا؟ هنا تعرض للإنسان في إرادته فيريد بذلك المعاصي، وأما الشبهة فتعرض الإنسان في ماذا؟ في علمه فيريد أو يلتبس عليه الحق بالباطل. كما قلنا الشبهة تكون معارضة خبر، والشهوة تكون معارضة أمر. فالشهوات غالبا تتعلق بالمعاصي دون البدع والضلالات، أما الشبهات فهي ألصق بالبدع والضلالات والأهواء. ولهذا نقول 73 طائفة، 72 الهالكة فرقة، هذه صنعتها في الشبهات أصالة. أما أصحاب المعاصي من زنا وربا وكذا فإن عملهم يكون في شهوات، لأنها تتعلق بالإرادة، تتعلق بالإرادة، فتعرض الإنسان في إرادته فيريد المعاصي. إنما الثانية تعرض الإنسان في علمه فالتبس على الحق الباطل فتحدث الشبهة عنده. وإن كان أهل البدع يكون عندهم شهوات أيضا، وإن كان أيضا أهل المعاصي قد يكون عندهم شبهات، لكن الأغلب في أصحاب البدع الشبهات، وفي أصحاب المعاصي الشهوات، وهما مرضان خطيران يعرضان للقلب يمنعان سلامته، يمنعان سلامته. ولهذا فالقلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات، القلب السليم. ويمرض القلب على حسب وجود شبهات وشهوات فيه، فمقل ومستكثر. فإذا كان الإنسان على معتقد السنة والجماعة ويرجع في تفسير أموره إلى منهج السنة والجماعة فالحمد لله ما تعرض له شبهة، وإذا عرض له شبهة سأل أهل العلم عنها، ولكنها لا تؤثر في قلبه حتى يسأل أهل العلم. حتى لو ما استطاع أن يجيب فإنه يعمل بالمحكم حتى يسأل أهل العلم عنه. وأما الشهوات فالحمد لله لا يخالف ما أمر الله عز وجل به، ولا يقبل على المعاصي، ويخاف الله ويراقب الرب سبحانه وتعالى، حينئذ لا يقع في المعاصي. ولو فرضنا أنه تعثر فوقع في معصية صارع وهرع إلى التوبة مباشرة ولا يبقى في معصيته، وإنما يهرع إلى التوبة مباشرة. نعم
شيخنا، بالنسبة للأقسام المدعوين على حسب ما وقع فيه من شبهة أو شهوة، يعني يختلف الأمر على حسب كل
لا
شخص.
في قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا الرجل يجهل الحكم فيحتاج إلى حكمة، فإن تعلق به شهوة، شهوة وتحمله على فعل المعصية والمخالفة فإنه يلجأ إلى الموعظة. فإن تعرضت له شبهة، شبهة توقع في بدعة أو مخالفة من جهة البدع، فإنه يجادل بالتي أحسن. فأهل الشبهات يجادلون بالتي أحسن، وأهل الشهوات يوعظون. نعم،
وهذه فتنة عظيمة، فما أكثر الذين يرون الربا غنيمة فينتهكونه، وما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودة في البيع والشراء فيغشون، وما أكثر الذين يرون النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا وحرية فيطلق لنفسه النظر للنساء، بل ما أكثر الذين يشربون الخمر ويرونه لذة وطربا، وما أكثر الذين يرون آلات اللهو والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب.
نعم، وهم من علية القوم، المغنون والمغنيات والفنانون والفنانات من علية القوم، من علية القوم للأسف الشديد. وهذا لسفاهة القوم، فإذا كان في القوم سفهاء ارتفع شأن هؤلاء، أما العاق اللبيب فإنه يحط على هؤلاء، فهؤلاء فساق كيف نرفع قدرهم؟ فالفنان والفنانة يتجرون بأعراضهم ويبعثون ويبثون الفاحشة في المسلمين، والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم، وهذه فتنة لا شك، فتنة لما ترى الممثلين والممثلات ترى الواحد منهم يلعب بالأموال كأنه ميزانية دولة، ميزانية دولة، هذا عنده 20 سيارة كل سيارة بكم، وهذا عنده فلل، وهذا عنده أموال ما أدري، وهذا يأخذ كذا، وهذا اللاعب الفلاني يأخذ كذا دولار في السنة أو في الشهر، يباعون ويشترون أشياء مغرية حتى تجعل تفتن الناس، فيتمنى الواحد أن يكون ابنه لاعب كرة ولا ابنه مغنيا ولا ابنه فنانا أو غير ذلك، للأسف الشديد، للأسف الشديد. أما من يكدح ويتعب ويبني في أمته ويجتهد فهذا كم، لكن كما قلنا فاستخف قومه فأطاعوه. نعم.
وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول إن فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه،
إذا فتنة الحياة إما أنها تقع من قبل الشهوات وإما أنها تقع من قبل الشبهات، فإذا استعذت من فتنة المحيا فكأنما استعذت من فتنتي الشبهات والشهوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول إن فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه،
مما يقول يسمى النبي بفتنة القبر، ففتنة القبر يعني سؤال الملكين، وطبعا كما قلنا القبر خص هنا لأنه الأغلب، وإلا هي فتنة البرزخ، الفتنة التي تكون في البرزخ سواء كان الإنسان مقبورا أو غير مقبور في أي مكان، ولو ابتلعته الحيتان في البحر فإنه يسأل. نعم.
قال القول الأول إن فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فأما من كان إيمانه خالصا فهذا يسهل عليه الجواب، فإذا سئل من ربك قال ربي الله.
وفتنة المسيح الدجال عظيمة، فما من نبي إلا وحذر ومته الدجال، وهي فتنة عظيمة، المنجي منها هو الله عز وجل بإيمانك، فإنك تقرأ بين عينيك فأرى، ويثبتك الله سبحانه وتعالى بإيمان سابق. ودائما يا إخواني الثابت في الفتن السابق بالبصير، يعني نجعلها قاعدة، الثابت بالفتن السابق بالبصير، بالبصير إذا سبقت البصيرة الفتنة نجوت، لأن وقت الفتن يصعب أن تعرف الحق فيها إلا من رحم الله، من رزق عالما وكذا، إنما من نفسك وتطالع أخبارا وتطالع شاشات وتطالع وتطالع صعب أصلا أن تهدى في أثناء الفتنة، في أثناء الحدث. أما من سبقت بصيرته واطلاع وقراءته ما يحتاج إلى مثل ما قال الحويني، الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية، وصبية المسلمين يجيبون عن حكم الخروج على الحاكم الظالم، لكنهم يتصورون المسألة ليست هي الموجودة في الكتب، حكم الخروج على الحاكم الظالم نحن نعرف أن منهج السلف إنما يجوز، ونفس هذا الرجل أما قال وهاتوا مقاطع القديمة، الحويني كان يقول فتنة الخروج ما فتنة الخروج، ونقل كلام ابن القيم ما باله بعد 4 أشهر من وقوع هذه الفتنة العنوان، العنوان الذي كان يقول خروج على الحكام يؤدي ويؤدي ويؤدي إلى مفاسد، ونقل الكلام ابن القيم لما كانت لحيته كده سوداء أو قريبة من السواد، كان شابا كده فكان يقول مثل هذا، ونقل الكلام ابن القيم لما وقعت الثورة بعد 4 أشهر يخرج فيقول الموقف ماذا؟ ضبابي، يحتاج إلى قراءة متأنية. إذن الذي قلت أنت من قبل كان ماذا؟ كان بدون قراءة؟ كان بدون قراءة؟ هو نفس الذي قلته من قبل، خروج على حاكم، منازعة سلطة، لكن جعلها، انظروا بقى إلى الفتنة هنا، انتبهوا انتبهوا، جعلها حاصلة على غير مثال سابق. إيه يعني؟ يعني تقصد ما فيش خروج من قبل أو نزعة؟ لا، المظاهرات بالطريقة دي. طب هذه تغير في الوصف يعني ولا الحكم؟ خروج، خروج بمظاهرات، بمنابذات، باعتصامات، بإضرابات، بحرق، بضرب، بطرد، أيا كان اسمه خروج على الحال. أفلا ننابذهم تحت المنابذة؟ قل ما شئت. يعني ما الذي أضاف كلمة مظاهرة حتى نقول الموقف يحتاج رغم تنية؟ لأن الحقيقة المسألة هذه ليس لها مثال سابق، لم يصدقها ما أدري إيه، وإحنا لن نسميها ثورة، نسميها فورة. إيه هذا عبث؟ يعني هذه فوارق تؤثر في الحكم؟ يعني هل هذه فوارق تؤثر في الحكم؟ هي فورة، هي فورة، هي كورة، هي حورة، ها؟ فحور وكور وبعد رشد في المسألة أولا وغير ذلك، هل هذه فوارق؟ يعني اسمها فورة، اسمها فورة، اسمها منابذة. نسمي الأسماء بأسماء شرعية، نسميها ماذا؟ نسميها منابذة، منابذة. أفلا ننابذهم؟ قال لا. فالمسألة ما كانت تحتاج يعني إلى عناء. صغار، أطفال أهل السنة الجماعة يعلمون هذا. أحد أبنائنا اليوم بيسألني، يعني أول مرة يحضر وكذا، وبيسألني بيرجعني بقى بالماضي، يعني 12 سنة فاتوا، اللي حصل في رابعة واللي حصل في كذا، يعني هل اللي حصل ده والاعتداءات والحرق والضرب والطرد مثلا؟ فطبعا ندخل معه في ان اصل اللي حصل هؤلاء هم اللي اعتصموا، وهؤلاءكم اللي كذا وكذا، يحدثوا فتنه وانذرتهم الدوله مرات ومرات. احنا لن ندخل في هذه المساله، احنا بنفترض، بنفترض 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 افتراضا، الا وهو ماذا؟ ان في صحابه في الميدان خرج عليهم سلطان ماشي فاجر قتله، ثم استبل امره وصار امام المسلمين، ما الواجب عليه علينا فيها؟ افتراض يعني، يعني اعلى شيء، عشان ما تقولش بقى ده دول كانوا ربانيين، ده دول كانوا مظلومين ظالمين. انا افترض ان هم اعلى الناس صحابه، ونفترض ان الحاكم من افجر الناس. طيب وتغلب، ها ماذا تصنع معه؟ ها ماذا تصنع معه؟ تصنع ما تسمع وتطيع، تسمع وتطيع لمن والله الله امرك، وامره هو الى الله سبحانه وتعالى. يبقى لن نستهلك وقتا لن نحقق في هذا الامر، وإن كان عندنا تحقيق العام، تحقيق العام لا تكون صاحب فتنة، لا تكون صاحب فتنة ولا تشارك في فتنة. اعتصام ماذا؟ اعتصم بكتاب والسنة، عندك كتابان، الاعتصام بكتاب والسنة في صحيح البخاري ومع كتاب الفتن، فعندك الفتن وعندك اعتصام بكتاب والسنة، هذا هو اعتصم بكتاب والسنة. طب الكتاب والسنة ماذا يقولان لك؟ لا تشارك في فتنة، اجلس في بيتك، علم الأمة. فإذا مسألة منتهية، لكن تجلس تبحث في رابعة إلى أن تموت؟ فهذه أسماء. فلهذا يقول الحويني هذا موقف يضحك الرغم تأني، اللي هو ماذا؟ اللي هو ماذا؟ اللي أنت تراه أمامك اللي هو ليس له مثال سابق. يعني ليس له مثال سابق؟ ده من أول ذي الخويصرة وانت جاي أمثلة تتنوع الصور، ما هو مشكلة، لكن الحكم واحد، ولكن الوصف واحد، ألا وهو أفلا ننابذهم. هذا ما يحتاج إلى قراءة متأنية ولا شيء، يحتاج إلى قراءة ماذا؟ سلفية. فأقول الذي يعصم في الفتن هو الذي سبقت بصيرته، فكيف الثبات في الفتن؟ بالسبق في البصيرة. ولهذا ينزل الأمر جوابه عندك، أليس السلفيون يخطبون قبل 25 يناير بأنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم؟ طيب لما يقومون من النوم يجدون خروج الحاكم الظالم، ماذا عسى أن يقول يعني؟ ها؟ هيقولوا إيه؟ لا يجوز. طيب في ورقة بتوزع 6 إبريل ولا ما أدري؟ لا يجوز. في ورقة بتوزع أيا كان؟ لا يجوز. في ذكر مثالب للسلاطين؟ لا يجوز. بس أنا منتهية، ما تحتاج، هذا محسوما من مجلس السنة الجماعة. طيب نتكلم في حكام الدول الآخرين، ما يجوز. تبكلم في حاكمك، لأنك تكلمت في حاكمي، تثنى على حاكم الإخوان، أطع في حاكم الإخوان حتى لا يظن ظن أن حاكمي فيه عيب، ما يصلح. طيب لا أرى ولاية شرعية لحاكم يحكم الديمقراطية، يبقى أسقطت الولاية كلها موجودة في العالم الإسلامي، ما يصلح.
حتى لو صدرت من إخوة سلفية، حتى لو صدرت هذه بدعة يا أخوان، وقاعدة جديدة مثل قاعدة الحلب المأربي، لا تتكلم في أهل السنة حتى لا تسقطهم، لا تضم صوتك إلى صوت المخالف فتضعف السنة جماعة، أبدا أبدا، لابد أن يصان الحق وفي نفس الوقت يصان قدر الرجل من أهل السنة. يعني لما تكلم ماذا يقول مثلا بأن هذا الحاكم مثلا علماني وليس له ولا شرعية ولا نعترف ولا شرعية، إذن ماذا هذا؟ ها؟ يبقى جميع الحكومات وبالتالي يبقى المنع من الخروج على الحكام مصلحة ومفسدة، وليس ماذا؟ وليس التعبد بالسمع والطاعة في المعروف والولاة الشرعية، لأن الله قال إلا أن ترى كفرا بواحد، قال الديمقراطية كفر تماما تماما، كالذي يقول بأنه لا يعذر الجاهل في مسائل الشرك لأن الشرك مخرج، الشرك مخرج، لكن المفردة دي التي أجهلها تخرج الديمقراطية، إيه هي الديمقراطية؟ إيه الديمقراطية؟ الكفر اللي هي حرية اعتقاد وحرية أديان وحرية ما أدري، وإن الحكم يعود إلى الشعب وأنه تلغى الشريعة وإلى آخره. طب هذا الحاصل؟ هذا الحاصل؟ حقق المسألة، هذا الحاصل؟ العلمانية كفر اللي هي إيه؟ هل هذا الحاصل؟ فعندما أن كل واحد حكم غير ما أنزل الله يبقى على الديمقراطية الكفر وبالتالي يكون كافرا، وعلى العلمانية الكفر وبالتالي يكون كافرا، هذه مسألة لابد من تحقيقها. بارك الله فيكم. إنما ينظر على ماذا يكون الحاكم، على ماذا، هل هذا يستحيل فعلا أن نرد حكم الله عز وجل ونحكم بغيره ما أنزل الله عز وجل، وأن الشعب هو المشرع شرعا مش المشرع باعتبار قانوني، هذه اللفظة لابد أن نعرف معناها، يسمون هذا مشرع، المقنن ده اسمه إيه؟ مشرع، اسمه مشرع قانوني مش مشرع شرعي، يعني يضع شرعا تعبدا، هذا ما يجوز، وهذا تبديل، لو قال هذا شرع تبديل، لكن لما يقول الشعب هذا مصدر سلطات تجري أموره في مسائل ماذا؟ تجري أموره في مسائل قانونية، في مسائل إدارية، في مسائل ما أدري إيه، في مسائل إيه، والشرع هذا احنا جعلينه وزارة هي اللي تحكم في الشرع وهي اللي تبين الشرع وهي اللي تفعل الشرع، هذه قوانين بيقولونها ما لهم علاقة بشرع، لو لفظة واجب شرعا ولا مستحب شرعا ولا محرم شرعا ولا مكروه شرعا ولا غير ذلك من هذه الأشياء، إنما هو تقنين. طيب المخالف فيه تقول مخالف في الشريعة، والموافق موافق للشريعة، ما تطبق الحدود يبقى هذا فيه استحلال عدم تطبيق الحدود ولا تعطيل حدود؟ طب تعطيل الحدود مع قدرة ولا مع غير قدرة؟ ما هو المسألة عباءة هكذا. لكن ديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب وإلغاء مرجعية الشرع، حينما تقول هذا أنا ألغي مرجعية الشرع وأجعل الحكم من الشعب، هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. لكن أنت تحكم تقول الناس يختارون حكمهم وتغيرون رؤساهم الناس إلى آخره، مخالفات شرعية لا حصر لها. وهناك بعض أمور قد تجد الأمر الجزئي الذي قد يكون كفرا اعتقدته، لكن ده بيحتاج إلى إقامة حجة خاصة، لا أن تكفر به اللوازم. مثل ما قال ياسر برهامي يقول والتشريع العام إلزام والإلزام استحلال، هذا استحلال، ويجعل مجرد أنك تحكم غير ما أنزل الله هذا يعني مجرد تفعل هذا كتشريع يبقى هذا بإلزام كفر، بل هذا فوق الاستحلال. ففي فرق بين أن يفعل الإنسان ما يخالف الشرع لكن لا ينسب مخالفة الشرع، سواء كان في قانون سواء كان في كذا سواء كان بكذا أيا كان، حتى ولو ألزمت، لو ألزمت بالقانون هذا زيادة فجور، لو ألزمت بالقانون هذه زيادة فجور، لا، فلا التقنين بما يخالف الشريعة ولا الإلزام بالخالف. لكن لو ألزمت به شرعا هذا تبديل، تقول الشرع يلزمك بهذا، فهذا ماذا؟ فهذا يكون تبديلا. ننظر في التبديل أيضا، هو عالم ولا غير عالم؟ قد يظن أن هذا علم. قدامة بن مضعون ماذا صنع؟ الخمر، يقول هذه مباحة إذا كان للذين أمنوا عن الصالحات، يبقى استحلها للذين أمنوا عن الصالحات. طيب كفر قدامة بن مضعون؟ لا، أرسل لي عمر من يبين له، إن أصر هذا يقتل. واضح يا إخواني؟ نعم.
شيخنا، مسألة القول بأن الشعب مصدر السلطة وكذا، أليس يقال فيه نفس التفصيل إن استحل أو كذب أو جحد أو لهوى؟
أو إيه؟
لهوى.
أو لهوى؟
لهوى، لأنه الدساتير كلها تنص على أن الشعب مصدر السلطات.
أما في مشكلة، ما هو ده محرم، لكن الكفر.
أنتم قلتم بأن هذا إرد الأمور إلى الشعب، هذا كفر.
أنا؟ ما حصل. شرعاً قلت كلمة شرعاً، لا تأخذ بكلام بمزاجك أنت لهذا. هذا شرعاً، يعني يجعل هذا شرعاً، إن الشعب هو المصدر لا الشرع، شرعاً هذا يكون ماذا؟ هذا يكون كفراً. إنما أن يقول الشعب هو اللي يحكم، الشعب هو اللي يحط أحكام، الشعب هو كذا وكذا إلى آخر ذلك، فهذا ما يجوز، لكن هذا كفر. لا، إنما إذا استحل قال شرعاً هو هذا، يبقى ده تبديل. مصدر السلطات الشرع، والناس تطبق هذا الشرع. مصدر القضاء الشرع، مصدر الأحكام التنفيذية الشرع، كل حاجة مصدر الشرع. لكن لو قال أنا بحكم، هذا اللي يحكم في كذا فلان وعلان، وده اللي بيحكم، والشعب بيختار، يختار حاكمه، الشعب يختار وزيره، الشعب بيختار مدري ايه، الشعب بيعمل ايه، بيسوي ايه، والاعتبار فيها للمواطنة، والاعتبار كل هذه الأشياء، هذه الأشياء مخالفة؟ مخالفة. وهي ماذا؟ توصيفها حكم بغير ما أنزل الله. طب وما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ معصية، مسمى بالكفر والظلم والفسق. لكن كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. متى تكون أكبر؟ بالأمور هذه. يبقى إذن هذه أمور لابد أن ينظر فيها قبل إسقاط الأحكام على المعينين وإلى آخره. نعم. طب وفي أصلها هي حكم غير ما أنزل الله؟ في فرق بين أن يكون الحكم كفريا، نفس الشيء كفري، ثم المعين لا يكفر فتقول هذا كفر نوع العي، وفي شيء يكون معصية ثم تقول، يعني مثلا في الحكم غير ما أنزل الله تقول كفر نوع العي؟ لا، ما هو كفر نوع العي، كفر نوع العي هذا لما تكلم في الكفر أكبر شيء، إذا كان كفر أكبر. أما الحكم غير ما أنزل الله هذا كفر دون كفر. هل القاتل كافر نوعا عينا؟ هل المدعي إلى غير أبيه كافر نوعا عينا؟ نفس المسألة، هي نفس المسألة. ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرا، يبقى هو نفسه. متى أقول هذا كافر نوعا عينا؟ هذا في الكفر الأكبر. أما هذا أقول هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. فالمسائل فيها تفصيل. نعم نعم نعم.
قال ياسر برهامي: ولذلك قلنا إن الإلزام في
التشريع عند ياسر برهامي ده كفر أكبر، ده استحلال. طب إلزام فوق الاستحلال، فوق الاستحلال. نعم.
قال: ولذا قلنا إن الإلزام في التشريع العام استحلال وزيادة.
انتبهتم؟ الزام يستحل وإيه؟ يعني فوق الإيه؟ فوق الاستحلال. الحمد لله احنا ما ننسب لهم شيء ابدا، نتحرى جدا في نسبة الشيء إليه. ممكن يسقط لنا لفظ لكن نذكره بالمعنى، إنما لا معنى ولا لفظ أبدا. حينئذ سيقولون عنا كذبون، ويترك 99 صدق ويمسك في الواحد الإيه؟ الكذب ويرد عليك. عشان كده احنا عرفنا القوم، عرفنا القوم. وما رأينا أعظم من سنة وصدق في مواجهة الخصوم، ما في أعظم من سنة وصدق. تعرف الإمساك من المقتل، امسك من المقتل، من المقتل ما في، ما يتحرك أصلا. اللي يريد أن يفضح نفسه يرد، هيفضح نفسه أكثر وأكثر. أصدق في نسبة الشيء إليه، لا تتعدى عليه ولا تتجاوز الحكم فيه، لا تتجاوز حتى ولو كان مخالفا، لا تتجاوز الحكم عليه. ثم ناقشه بالسنة، والسنة فقط. ابعد عن هذه فتوى ابن باز هيجيب لك فتوى ابن عثيمين، ابعد عن هذه فتوى فوزان هيجيب لك فتوى الحيدة، إلا أن تستدل بهذا على يعني خاطبه كلمه بما هو وارد عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
قال إن الإلزام في التشريع العام استحلال وزيادة، هو كذلك بلا شك، فالذي يجرم من يتحاكم إلى الشرع ويؤصل ذلك لا بد أن ينص على ما يتضمنه الاستحلال.
في أخي كان بيذكر لي قيب مسألة إيه عن رسلان يا محمد، اللي هو هذه اللي حكونا تقنصة فيها في السيارة، عنوانها إيه؟ فذكرني بس وأنا أتكلم أكمل. أيوة تمام تمام. فواحد رسلاني بيقول لمحمد يعني الحال بالمصحف جائز، فمحمد بيقول له ان هذا ليس جائز، اقصد ليس جائز، هو بيقول رسلان بيقول ان الحال بالمصحف هذا ليس جائز، فمحمد هو لم بقول لك رسلاني، واحد رسلاني مش عن رسلان، لا واحد رسلاني يعني، فبيقول له هذا، فهو فذكر له محمد انه ان هذا جائز ولا إشكال فيه وموجود في الكتاب والسنة يدل على هذا، أليس هذا كتاب الله عز وجل؟ أليس هذه آيات الله؟ والحلف بكتاب الله جائز، والحلف بآيات الله إيه؟ والحلف بآيات الله جائز، والبخاري بوب وذكر باب الحلف بكتاب الله وآيات، هات التبويب هذا، الحلف بكتاب الله وأسماء وصفاته، الحلف بأسماء الله وصفاته وآيات. المفرغ محمد
ونهي النبي عن السفر نهي النبي عن السفر بالقرآن لأرض العدو والمراد المصحف.
فقلت له محمد لكن الأمر فيه تفصيل صراحة، الأمر فيه تفصيل، مسألة الحلف بالمصحف جائز وغير جائز، لأن المصحف نفسه وهو الذي جمع القرآن، هذا المصحف عبارة عن إيه؟ عبارة عن أوراق وهي مخلوقة، عن مداد هذه مخلوقة، وعن كلام الله عز وجل وهذا غير مخلوق، فإذا ما يصلح أنك تحلف على المصحف بجملته تقصد هذا وذاك، حتى لا تحلف بمخلوق، إنما فصل، تحلف بكلام الله، تحلف بالقرآن، تحلف بآيات الله كما بوب البخاري، ما في مشكلة. أما المصحف فيه ماذا؟ ففيه تفصيل، فينبغي أنك تفصل له. يبقى احنا الغرض يا إخوان، الغرض هو تحقيق المسألة، مش أصل دول مرسلين دول جهال، لا دعك من هذا، يبقى انت غشيت محمد، تمام غشيت محمد، وماذا واشبعت برسلاني مثلا اخطا، بس هذا دين؟ هذا دين؟ لا ما هو بدين، لازم تحقق المساله، هذه مساله ما في مشكله، واحد بيكلمني كذا في مساله كذا، طيب هذه مساله اصلا خلافيه فعلا اللي ذهب اليه ده قول عند العلماء، ما في مشكله، فلان الفلاني مثلا يقول هذا قول عند من العلماء، ما هو بفضيحة يعني ولو بمؤخذة تفرد بها أو يضلل بها، فأقول صدق في النقل وإنصاف في الحكم وسلفية في المادة، يبقى عندك صدق وإنصاف وسلفية، صدق فلا تنقل عنه إلا الصدق، طيب إنصاف فلا تعتدي عليه ولا تتجاوز، طيب سلفية فلا ترد إلا بحجة صالحة، ترد إلا بحجة إيه؟ إلا بحجة صالحة. نعم
البخاري شنو؟
نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحلف بعزة الله،
لأن إحنا نفرح بالعلم يا أخوان، إحنا ما إحنا نفرح بالعلم، لأن أصلا إحنا لأنك تمعنا على ماذا؟ علاء العلم، علاء العلم. نعم
قال باب الحلف بعزة الله وصفاته،
باب الحلف
بعزة الله،
بعزة الله
وصفاته،
وصفاته
وكلماته،
وكلماته.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها، وقال أبو سعيد قال النبي صلى
الله عليه وسلم لا وعزتك، هذا بالصفة، يحلب بالصفة لكن لا يدعو الصفة، يحلب بالاسم لكن يدعو بالاسم كذلك، يبقى الاسم يدعى به ويحلب به، الصفة يحلب به وتوسل به لكن لا تدعى، لأن الصفة معنى، إنما الاسم ذات موصوفة بمعنى صفة. نعم
وقال أبو سعيد
بل إن شيخ سام جعلنا من الشرك كمان. نعم
وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله، وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك.
ده المعلقات. يبقى يا محمد تصحيح، يبقى قال التبويب باب الحلف بعزة الله،
الحلف بعزة الله وصفته
وكلماته وكلماته، مش آياته، وكلماته. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا سئل من ربك قال ربي الله، من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك قال ديني الإسلام بكل سهولة.
فمسألة يعني هذا هتتقرر عندكم بارك الله فيكم، لأن أرى أن هذه صارت تقفز الآن، ولعلها تحتل في المستقبل القريب المكان. قاعدة أهل السنة لا ينبغي أن نرد بعضهم على بعض علنا، لأن هذا فيه بعض الناس قد يسيء الظن، بعض الناس قد نمكن خصوم بهذا، نضعف أهل السنة والجماعة. يا إخواني، أخطر من قواعد الحلبي والمأربي، لكن نقول ما قال شيخ الإسلام في مسألة ذكرك لأخيك بما يكره أو كذا، إن كان هذا يوافق الشرع فلا يكره أخي، إن كره أخي ذلك فلا عبرة بكراهته، العبرة بكراهة الله ورسوله. الأمر الثاني، إنك تتوقع أن يظن بأهل السنة سوء، طيب ولا تتوقع أن يظن بالشريعة سوء. الأمر الثاني، تتوقع أن يظن بأهل السنة سوء، ألا يتوقع أن يظن بأهل السنة خيرا؟ لأنهم لا يجامل بعضهم بعضا، فيقال صدق هؤلاء جزاهم الله خيرا، فعلا الناس هؤلاء على مسافة واحدة. طالما أنك تحفظ القدرين، قدر العلم وقدر السنة، لسيما قدر العلم وقدر شخص، لسيما والمسائل قد لا تكون سهلة، قد لا تكون سهلة خصوصا ان تكررت. واحد يتكلم في حكم الاخرين، تابو الثاني ايضا تكلم في حكم الاخرين، تابو الثالث تكلم في حكم الاخرين، يعني تسمع المرتين والثلاثة في اشخاص متعددة. هذا تعرف ليه؟ لانه لم يتم التنبيه. لو تم هذا التنبيه سوف يقطع الامر، لكن لو سكت سوف يستمر الامر ويقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ثم التعليل يخيل على بعض الناس، يعني بعض الناس بيناقش من طلابه هذا مخالف منهج السلف، قال نعم وانا معه، الكلام في حكم الاخرين يخالف منهج السلف، لكن يا اخي هذه مساله مستثناه. الان حينما يخوض هؤلاء الاخوان والى اخره ويمدحون مثلا حاكمهم ويثنون عليه وكذا، فيفهم انتقاص حاكمك و الى اخره، فحينما تكلم فيه للحاجه وبما عنده ولبيان الحق فيه حتى لا يظن بولي امرك سوءا، يبقى هذا على خلاف الاصل، والا فعلا الاصل ما نتكلم. يبقى هذا ماذا يا اخوان؟ رد باطلا بباطل، رد بدعه ببدعه، رد مخالفه بمخالفه. اثنان، ما السند؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ نفس الشبه عند اخر، نفس المساله، اخر يقول بأنه هؤلاء الذين يمدحون فلان الفلان مثلا أردوغان، أما نظروا إلى ماذا صنع؟ هذا الذي يبيح وهذا الذي يفعل وهذا الذي إيه عجيب هذا، بحين هذول من أهل السنة اللي بيحققوا مسائل وأولى خير. أنتم شفتم في الجهاد أيضا مسألة دافع ولا يلزم، شرط ولا يلزم، يبقى في الجهاد ستسكت عن أخطاء، وفي الإمامة ستسكت عن أخطاء، وفي باب أسماء وصفات ستسكت عن أخطاء، يبقى كذا لا يرد على هشام وغير هشام. لكن من كان صاحب سنة له قدر يحفظ بالسنة، أو على الأقل لا تكون عون الشيطاني عليه، وتكون مسألة مسألة علمية مع حسن العرض والطرح. وهذا حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، وحصل بين السلف الصالح بجميع الأئمة، كما قلنا كلما ندرس البخاري، ايه رايك في البخاري اللي الامه اتفقت على قبول البخاري ومسلم؟ لما ياتي واحد يتتبع البخاري ومسلم في اكثر من 200 موضع، انت تريد ان تسقط مكانه البخاري ومسلم في الامه بقى بناء على هذا؟ يعني الامه تتلقى البخاري ومسلم بالقبول، والدارقطني ياتي يستدرك ويقف عند اكثر من 200 موضع، لكن ماذا قالت الامه في الدارقطني امام العيله؟ وماذا قالت الأمة في البخاري ومسلم؟ تتلقى يتلقى كتابهما بالقبول.
واستفادت الأمة من الدارقطني جدا جدا جدا. ولهذا ما رد على الدارقطني إلا الأئمة الكبار. رجل أخذ مواضع من أدق ما يكون متعلقة بفن الإسناد ومن أدق ما يكون، وأصاب في نادر منها كما يقول ابن حجر نادر ومواضع نادرة يكون الدفاع عنها من قبيل التكلف، مع ملاحظة أنها لا تنزل بالحديث عن رتبة الصحة والاحتجاج. فحل فحل فتستفيد الأمة منه. كلام متخصص، كلام متخصص، ولم ينقل عن الدارقطني خلاف ما ورد من الثناء على الصحيحين ومهابة الكتابين، ما نقل عن دخول خلاف هذا، لكنها فنيات دقيقة جدا. والأمة حفظت القدر. أحمد يرد على الدمعين علنا، بل ويمنع الكتاب عن أئمة لأنهم وافقوا في المحنة ولم يأخذوا بالعزيمة. والأمة تحفظ أحمد قدرة وغيرت على سنة، ومع ذلك لا تأخذ، يقول ابن تيمية بالإجماع، شوف الإجماع، الإجماع على جواز الكتابة عن هؤلاء الذين حذر منه أحمد رحمة الله عليه. سبحان الله. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، ما يقال مثل هذا، انتبهوا بارك الله فيكم. ونفرق بين قواعد شخصية وقواعد شرعية، لا نريد أن نحدث قواعد بارك الله فيكم نضيفها إلى السلفية، هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
فإذا سئل من ربك قال ربي.
وهل يلزم أن يكون نصح سرا؟ ما يلزم، طالما الخطأ على ما يلزم أن يكون سرا. والذين يلزمون بالسرية هل التزموا بها؟ سؤال في جميع الردود، التزموا بها؟ قد يقول قائل أخبر إسلام مثلا بخطأ، وهو يبين، وهو يبين، قد يبين أضعف مني، قد يكون بياني أنا أقوى، قد يكون بياني أشمل، قد يكون بياني عام، قد يأتي إسلام يقول وظهر لي وخطأ ما أدري، وبعض للعلم يعني كان قد ذكر المسألة، وأرى أن إسلام قد يبرر أو قد، فلهذا لا إشكال، ما يضر هذا إسلام أنني أبين خطأ على الملأ بالأدب وغير ذلك، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأن قد أكون أنا أتقن، قد أكون أنا أشمل، قد أكون أنا. هل الأمة ألزمت التوجري لما أخذ على ابن عثيمين ملاحظة معنى بذاته؟ لأنه ما نصح ابن عثيمين سرا؟ هل عندكم دليل أن الشيخ توجري نصح سرا؟ وإن الشيخ ابن باز لما جاء يعلق على كلام توجري قال أنت أخطأت لابدك أن تنصح سرا؟ وهذا مين؟ هذا العثيمين، وهذا مين؟ هذا التوجري. كثير كثير يعني. نعم نعم نعم. ها قل أعطيه محمد.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير: وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه
إليه. وهذا حقه، حق السنة أن يتأدب معه، وحق السنة أن تبين، حق السني أن يتأدب معه، وحق السنة أن تبين. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه وإن صدر منه الاغترار.
الشيخ ابن باز لما جرى بينه وبين الشيخ الألباني ردود، من أشهرها مسألة الوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هل الشيخ ابن باز راسل الشيخ أولا أو الشيخ الألباني راسل الشيخ أولا سرا؟ ما في، هذا نزل كتابا وهذا نزل كتاب، هذه رسالة وهذه رسالة. الشيخ التوجري له رسالة لعل نقرأ قريبا، أن كنت قد أخرجتها لكن قدمت غيرها عليها، في تتبع الشيخ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، يمكن 12 13 14 موضع، ونزل رسالة في قرابة 70 صفحة تتبع للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وما يعني أكثرها وجلها مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية، مش مسائل مقطوع بخطائها، مش مسائل يخشى على المنهج منها، لا هي مسألة اجتهادية، تصحيح تضعيف، قول قلب علماء قول ما قلب علماء، وطبعها وطبعت. طيب ما جرى بينهما في مسألة الحجاب؟ كتاب الشيخ في الحجاب، الشيخ الألباني، كتاب الشيخ التوجري في الحجاب. طيب جرت مراسلات سرية، فبارك الله فيكم، هذه قاعدة نقشة. على الأقل على الأقل قل لا يلزم، الأفضل الأولى، ممكن تقول مثلا أولى، ممكن يكون أولى في مسألة، في بعض الأمور، في ما في مشكلة، لكن ما يلزم. طيب وإحنا إذا جئنا نحاسب، نحاسب فيما يلزم، أما ما لا يلزم لا تحاسب فيه. واضح إخواني؟ يعني أنت قد تبين تقول والله أنا لو مكان مثلا فلان مثلا يمكن لو نصحت سرا، خلاص أنت وشأنك، الموت ناصح يعني هتناصح، بس يلزمك. طيب هذا لو إيه، لو أنك عرفت أنك تنصحها فيعلم مباشرة ويكون إعلانه قوي مثلا، مثلا. لكن ما يلزم، ما يلزم طالما أن الخطأ صار ماذا؟ علنا، طالما الخطأ صار علنا. نعم.
قال وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
كذب أبو السنابل في الصحيح.
أبو السنابل، نعم. لما بلغه أنه
كذب يعني أخطأ، يعني كذب بمعنى أخطأ. نعم.
لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، وقد بلغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
يبالغ في ردها عليهم، تمام، يقول هذا حكم ظاهر، هذا ظاهر. المشكل أنني أقول خلاف هذا فيتعصب لي طلابي، فتصبح مسألة ذات قدر مخالف لما عند السلف. قبل ما ينزل السلفيون أدعية السلفية إلى الثورات، كان فيه فتنة بين الشباب السلفي حكم الثورات؟ كان في أحد بيقول صاحب لحية يجوز الثورة؟ ولا كان على الملأ يقول الفرق بينه وبين إخوان الدخول في السياسة والبرلمانات وعمل الثورات والمظاهرات، أليس كذلك يا إخواني؟ طب بعد ذلك صار المسألة شائكة جدا، وليتكلم فيها خواص طلبة العلم. نفس مسألة مثل قبل خلق القرآن، كان القرآن كلام الله، في أحد بيعرض فيه؟ كان في أحد لا يفهمه في الأمة؟ لكن لما وقعت فتنة الدولة دولة عزالة، تمام، وخاض من خاض فيها، صارت ماذا؟ من أشكال المساء. رؤية الرب في إشكالية هذه في الجنة، لكن لما خاض فيها من خاض صارت مشكلة. العذر بالجهل، العلم هي يترتب الحكم، يترتب بالعلم، ما تعلم ما يؤخذك الله. وإلا لو كان الجاهل ما يعذر في أي مسألة مسائل لكان الواجب عليه أن يتعلمها، وهذا يتفوت الناس في مرتبة العلم، حتى الصحابة رضوان الله عليهم. فنفس المسألة، هلا من كان يتصدق أن السلفيين هيكون بينهم الكلام مثلا في حكام دول الآخرين. طيب شوية خلي بالكم، الكلام في نواب السلطان اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول يقول نتكلم وقول يقول لا ما نتكلم، حكمه حكم السلطان. التقسيم ده من الذي قسم؟ التقسيم هذا من الذي قسم؟ فيما يتعلق بسياسة نواب السلطان، السلطان من كان له نصيحة لذي السلطان، سواء السلطان العام أو من دونه. فالشاهد يا أخواني أن مثل هذه القواعد تشكل بعد التبني، ويصبح لهذا أتباع ولهذا أتباع، فتقوى المسألة. نعم.
قال وأما في باطن
تجري. نعم.
تم كلام ابن رجب. تتمة الكلام. قال وأما في باطن تتمة كلام ابن رجب.
نعم.
قال وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله.
انتبه، قد يكون قائل مثاب على قصده لكن فعله غير صحيح،
فذكر الحكمين ما يتعلق بالقصد وما يتعلق بالفعل، فقال مساوي عن قصده. ثم
فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعمتهم.
نعم.
وسواء كان الذي يبين الخطأ صغيرا أو كبيرا.
انتبه، دي مسألة ثالثة. من أنت حتى تبين؟ أنت تبين خطأ ابن تيمية؟ أنت تبين خطأ الإمام أحمد؟ كيف هذا؟ من أنت؟ يقول وسواء كان الذي بين
الخطأ صغيرا أو كبيرا،
فله صغيرا أو كبيرا
فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس رضي الله عنهما التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك، والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، وذكر أمثلة إلى أن قال ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم.
طعنا في هؤلاء الأئمة، ما عد أحد طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، رد على من يقول بأن هذا مقتضى ماذا؟ العيب. نعم.
وقد امتلأت كتب الأئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها.
سبحان الله، يعني بتبيين هذه المقالات وبتكلم عن ماذا؟ عن هذا في الرجل صاحب سنة، هذا يكون في رجل، هذا سعيد المسيب، هذا ابن عباس، هذا موسى الأشعري، هذا أبو سعيد الخدري، هذا فلان، هذا هذه عائشة. هل المرأة تقطع الصلاة أم لا؟ ناقش عائشة في قولها. ولم يعب أحد من فعل هذا، وللأسف أنه لم يعب أحد من فعل هذا إلا في هذا الزمان، في بعض من هم دون ماذا؟ العلماء الكبار بكثير. يعني لا إشكال، لن يعلق طالب سلفي لو انتقدت مثلا أو خالفت الشيخ إسام في مسألة، مثلا لو انتقدت العثمين في مسألة يقولون جزاك الله خير على هذا البيان، لكن إن جاءت فيه هشام أو مثل هشام لا، هذا لا ينبغي، فرغنا من أهل البدع وانتقلنا إلى أهل السنة، هيقولون كذا؟ نعم.
وأما إذا كان
هذا غلط، هذا نصح سمين، هذا سد ثلمة أخيك، هذا زينه لا شينه. نعم.
وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز.
هذا إذا كان قصدك فين؟ إذا كان قصدك عيبه لا نصحه ونصح الأم، فالله يحاسبك فيها. أترك هذا الأمر للراد وربه. نعم. فالله أعلم بمن يكلم في سبيل، قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم من هو أهدى سبيله. نعم.
قال وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين،
فأما انتبه، هذا كله في حق من؟ العلماء المقتدى بهم في الدين.
فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم.
والحط عليه، فهؤلاء لا قدر له، وبالتالي تبين قدر السنة وعيب من خالفها، وعيب من خالفها. نعم.
ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين.
لاحظوا إخواني، فإنه يعامل بالإكرام، اللي بيرد وقصده النصيحة وكذا هذا يعامل بالإكرام ليس بالانتقاص، هذا يعامل بالإكرام لغيرته على السنة، وإلا هو يدفع ثمن ذلك، لأنه إذا كان يحب فلان فإذا تكلمت في شيخه ما عاد يحبك، يبقى هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقص محبيك أو عدد من يكون معك، اللي بسمعك اليوم لن يسمعك غدا، بعض الناس يعني ممن يجهل الأمر. نعم. يعني المجاملة أهون من جهتي وأيسر، أن تجامل فيكثر مستمعه، لكن هل هذا هو قصد صاحب السنة؟ أبدا. نعم.
قال: ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة، ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء.
نعم، هذا كلام حقيقة في هذه المسألة، يكتب بماء الذهب. هذا كلام يكتب بماء الذهب، وهذا تأصيل هذه المسألة المهمة التي ينبغي يا أخواني أن نؤصلها. فكلما أحدثت قاعدة جديدة لابد من بيانها والرد عليه من كلام سلفنا الصالح رحمه الله. نعم، عندك يا علاء؟
الشيخ التوجري في تعليق.
نعم، الشيخ التوجري ماذا قال؟
قال الشيخ التوجري رحمه الله: فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا.
الشيخ اشتد يقول مقالا سيئا لكذا، ليه؟ حتى يعظم شأن المسألة. ما قال رأيت مقالا سيئا لسيئ، إنما قرأت مقالا سيئا. طيب واحد يقول يعني هذا بيطعم في الشيخ بهذا الشيخ بيتكلم بحجم المسألة. حجم المسألة كلمة في ظاهرها تمثل معتقد الجهمية بأن الله معنا في كل مكان بذات، معنا في كل مكان بماذا؟ بذات. طب عبارة الشيخ العثيمين ما هي؟ انظر، ها يقول:
فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته.
معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، معية ذاتية. طب الجميع يقول معية ذاتية، بس ما يقول تليق بجلاله وكذا، ها.
وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا.
وأنها لا تقتضي، شوف الأمانة، الأمانة. ما قال رأيت مقالا سيئا لبعضهم يقول بمعية الله الذاتية فقط، إنما لا تليق بجلال، وأنها لا تقتضي. شوفوا، انظروا إلى محترزات العلامة العثيمين، ومراد العثيمين واضح. مراد العثيمين أن المعية كسائر الصفات، كل الصفات للذات ولا خارج الذات، بس للذات. لكن الأولى أن يقول الشيخ العثيمين ماذا؟ معية حقيقية ولا معية ذاتية؟ حقيقي، تغني عن الذاتية ولا توقع في الإلباس. نعم.
ولا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم. قال الشيخ التوجري: ولا يخفى عما له علم وفهم ما في الكتاب، ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيدين، وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان.
موافقة من يقول، لسه قارئ بالأمس واحد لسه بينتقد الجميع يقول ما تقول وافق، قل أخطأ، ولا تنسب موافقة لصاحبه للفرقة والرجل من السنة، هذا لا يعرف العلماء. انظر إلى عبارة الشيخ ماذا قال؟
قال: لا يخفى ما له علم وفهم في الكلام الكاتب من التناقض والجمع بين نقيدي، وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم.
يبقى يا عبد الرحمن هذا موافقة من عبد الرحمن الحليم، ها؟ هذا هو. أنت بقى ماذا؟ هذه الكلمة قد ينتقدها الواحد أشد الناقد. ليه؟ موافقة الحلية قد يكون في الاعتقاد مش في العبارة. اثنين، موافقة الحلية ولم يقل وليس بحلول. طب هشام قال بقى موافقة العبار وليس، وهشام قال لك ثمان قال وليس مرجئة. خلي بالكم يا إخوة، يبقى الشيخ التوجري ماذا قال هنا؟ أنا أقول لكم انتبهوا بارك فيكم، إحنا بندرس المسألة يا إخواني نتعلم. شوف الشيخ التوجري ماذا قال هنا؟ موافقة
من يقول،
ها؟
موافقة من يقول من الحلولية،
يبقى موافقة الحلولية. طب موافقة الحلولية قد تكون في العبارة معتقد وقد تكون في المعتقد. هل احنا قلنا من وافق المرجئة ولا ما في هذا العبارة هذه وافقت العبارة عبارة المرجئة؟ العبارة عبارة مين؟ وليس بمرج، ما أطلقنا وافقة المرجئة، لأن موافقة المرجئة تحتمل موافقة المرجئة في مفهوم الإيمان، موافقة المرجئة في عدم الاستثناء، موافقة المرجئة. لكن انت في العبارة، الشيخ لم يخص العبارة لكن سياقه يدل على ذلك، سياقه، أما لفظه أطلق. طب الشيخ ما قال وليس بحلول، وأنا أنزهه وحاشاه، ومن قال بأن العثيمين حلولي فإما أنه ما عرف الحلولية وإما ما عرف العثيمين،
ولا قال عذب الكلام في عثماني نجد و اسمها ايه عنيزة وبريدة وكذا، ما قال هذا يا أخي. حقد والله وأخي تربص. شوف انت، شوف حط بكل ايه جميع المحترزات انت وضعتها، ومع ذلك واحد يخرج فيك كتابا في الرد على هذه. كيف تقول وافقت العبارة دي؟ هذه العبارة كيف تقول؟ ودعك من كلمة ليس بمرجع، ما يقبل منك هذا الكلام. عبد الرزاق عفيفي قال ايه في ابن قدامة؟ وافق من؟ المفوضة، شاء من شاء وابى من ابى، والحنابلة وجمل بعضهم بعض. سبحان الله. نعم.
وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. الشيخ ابن باز لما اطلع قال فقد اطلعت على ما كتبه.
هل الشيخ توجه الرأس سرا؟ أبدا. نعم.
الشيخ ابن باز قال لما اطلع على الكتاب قال فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التوجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه وفوق عرشه واستوائه عليه، كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع القائلين بالحلولية والاتحاد، وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله للخلق ذاتية، فجزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا ونفع به ومؤلفاته المسلمين.
ماذا قال بقى العثيمين؟ هات العثيمين شكر هذا الأمر وبين مراده. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. طيب نعم. ده الأيام دي؟ نعم؟ أي نعم؟ سبحان الله. نعم.
الشيخ العثيمين قال وبعد فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التويجري.
انظر بقى، ها الشيخ ماذا قال؟ طلع الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل
الشيخ حمود بن عبد الله التويجري.
تمام.
في إثبات
هم أقران، ما قال شيخونا الفاضل، أخونا الفاضل التويجري. فألفيته
في إثبات علو الله تعالى ومبانته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلف الحقائق التالية، فذكر.
طب ذكر من حقائق ثم
قال وكل ما قرره فهو حق، فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم القطعي، ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. الآن قال
تعليق الشيخ ربيع.
بعد ما ذكر أدلة ها
قال وأسأل الله تعالى أجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه هو القريب.
ما علق على العبارة؟
قال يا شيخنا في الخامسة.
أيوة.
شيخ العثيمين قال إنكاروا القول بالمعية الذاتية وكل ما قرره فهو الحق، فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته.
نعم.
وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب.
شوف.
حيث تستلزم القول بالحلول، لأن القول بالحلول باطل. شوف. فكل ما استلزمه فهو باطل، يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله رحمه الله قصده من حق. سبحان الله. علق شيخ ربيع الرابعة هو بقى.
قال الشيخ الربيع رحمه الله تعالى لقد انتقد الشيخ حمود التوجري الشيخ ابن عثيمين في عبارة مجملة تحتمل حقا وباطلا صدرت من ابن عثيمين،
ووضع فيها الضوابط. قال ماذا أخوان؟ ولا على ما يخبه ولا تقتضي حلولا في الأماكن. وقصدوا بذلك ماذا؟ نسبة الصفات إلى الذات ليست خارج الذات. نعم.
وهي قوله إن الله معنا بذاته، ثم بيّن ما قصده ونفى الاحتمال الباطل، ومع ذلك انتقده التوجري كل هذه البيانات والاحتياطات من ابن عثيمين لم تمنع الشيخ التوجري من نقده، ولم تمنع ابن باز والعثيمين نفسه من تأييد هذا.
الله أكبر. ونفس الشيخ ربيع على هذا المنهج لما انتقد في مسألة لسان الله عز وجل ورجع وقال هذه الكلمة قبيحة وأنا رجع عنها وإلى هكذا. طيب، وبالتالي مثل ذلك لما يلزم الشخص أو يطلب من الشخص أن يرجع في تزكية زكاها لفلان، زكاها لفلان نظر لتغير حاله، فليكون هذا من التجديد عليه، هذا من التجديد عليه، بل هذا شأن الأئمة. ليه؟ لأنها شهادة ولا تلحق بمسألة السكوت، أن يسكت إنسان لمصالح لي إلى آخره وقد تكلم غيره، إنما هذه لا يلزمك تصحيحها لأنها شهادة ستبقى وسيغتر بها، فلابد من علامة التوبة عن هذا البيان والإصلاح. وقد جاءت قصة، دائما احنا بننقل كلام الإمام أحمد في محمد بن حميد وكلام ابن خزيمة لما قال لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا، أليس كذلك؟ انظروا إلى تمام هذه القصة بعد ذلك كيف صدق ابن خزيمة فيما قاله في أحمد وتنبأ هذا لو علم رجع، وقد ثبت أنه رجع. فقد دخل عليه أبو زرعة وابن وارة واستأذن على أحمد فدخل عليه، أما ابن وارة فسلم عليه وصافح يديه وباسهما، باس اليدين في الرواية كده باس اليد، وأما أبو زرعة فسلم عليه ثم جلس. فسأله عن محمد بن حميد في هذا، فقال أما حديثه عن العراقيين وكذا فيعني لا بأس به، وأما حديثه عن أهل بلده وكذا ففيه ما فيه، فصل الكلام فيه. فقال له أبو زرعة بن وارة، فقال له ماذا؟ لكن يعني ثبت عندنا أنه يكذب في كذا وكذا. فقال ولد الإمام أحمد، فكان أبي بعد ذلك إذا سئل عنه نفض يده، نفض يده. يبقى أبو زرعة صحح لأحمد، وابن وارة صحح لأحمد، طب أحمد ماذا؟ أحمد رحمه الله نفض يده، تغير الحكم فيه، وتغير الحكم هذا موجود، وابن معين ورد عنه، والأئمة على هذا الأمر، الأئمة على هذا الأمر. كلام السلف في قاتل علي رضي الله عنه هو كلام السلف في قتل علي، يعني قبل أن يقتل أياما كان على السنة، حتى من الصحابة من أثنى عليه هو الكلام بعدما قتل ولا ماذا؟ يبقى تغير، هنا تغير، تغير الأمر. فالشاهد من هذا يا أخواني، نحن نركز على مثل هذه الأشياء ونعيد الكلام فيها وغير ذلك حتى لا تصبح هذه شبهة بعد ذلك تتناقل. نعم
الشيخ ربيع، شيخنا لي كلمة، من؟ الشيخ ربيع لي كلمة يتمم بها تعليقه، يعني نعم. يقول هؤلاء الرجال الأقوياء وهم القمم العماليق، وإن في مواقفهم هذه لعبرة عظيمة للعقلاء النبلاء، وإن لها دلالات على تقوى وورع وصدق وإخلاصها وصدقها وإخلاص هؤلاء الرجال، ولا سيما ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فلا مداهنة ولا مجاملة من ابن باز والتوجري، ولا مراوغة ولا ضجيج ولا مجمل ولا مفصل ولا صخب من ابن عثيمين، لأن الجميع يريدون وجه الله تعالى ويحترمون الحق وينصرونه ولو على النفس.
ما قال هذا المأربي، ولا قال هذا مغراوي، ولا قال هؤلاء الذين ماذا يا إخوان؟ ثبتوا على ما هم عليه وعدوا الانتقاد من المبالغة في التجريح، مبالغة في التجريح. نعم. طيب،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، فإذا سئل من ربك قال ربي الله، من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك قال ديني الإسلام بكل سهولة، وأما غيره والعياذ بالله فإذا سئل قال.
يعني أنا أستشير إخواني الآن، مثلا اليوم مثلا مقطع في الشيخ عبد الرزاق البدر في العذر بالجاه، يا إخواني نبرز مقطع ولا ما نبرز؟ كفاية أنتم عرفتم، أنا أستشيركم لما تكلم في هذا أن العذر بالجاهل في المسائل الظاهرة ما في، أما في المسائل الخفية فنعم، وهذا مذهب ابن عبد الوهاب. ما تشيرون عليه نبرزه؟ هبرزه أصلا شئتم أم أبيتم، بس أنا بشوف يعني رأيكم. ها؟ طبعا هبرزه. نعم.
وأما غيره والعياذ بالله فإذا سئل قال.
طب هذا يا إخواني ينتفي به الشيخ عبد الرزاق لو وصل إن شاء الله مثلا، وينتفع به طالب يظن أن هذا هو الحق، لأن مسألة التفريق بين الظاهر والخفي دي مسألة منتشرة جدا، أقوى ما يكون في كحجة في هذه المسألة. فحينما يرد رد مختصر يقنع ويجمع ابن عبد الوهاب كلامه في الباب، بدلا من جعل ابن عبد الوهاب شخصيتين، شخصية ضعيفة كانت لا تكفر وشخصية قوية تكفر، شخصية كانت لها قول في الإعذار وشخصية ليس لها قول في الإعذار. مثل هذه الأشياء يا إخواني إن لم تبين، إن لم تبين وتبين مثلا أنت ممكن تقول طب راسل الشيخ سرا مثلا مثلا، طب أنت ضامن أنه هو يعرض نفس العرض؟ نعم. وما أنت بتنتقد قولي مين؟ بتنتقد قولي مين إذن؟ يعني بيعرض لك قول، قول فلان يبقى لازم يذكر فلان والكتاب. طيب يعني يذكر فلان وكتاب. جميل جميل. السؤال بقى لأن الأمر واضح والمصلحة متحققة بدون، وإلا الشيخ التوجري التزم هذا يعني ما ذكر الشيخ الألباني؟ جميل. ذكر ذكر الشيخ التوجري ما ذكر المحمود؟ ذكر الشيخ التوجري. له كم رد بالتسمية؟ أحسنت يا طلعت، أحسنت، عادي خذ راحتك. الشيخ ما رد هنا لأن البيان تحقق بدون ماذا؟ تسمية. لكن هي قاعدة إنك إذا رددت جميل خلاص انتهت المسألة. فهو قدر المصلحة في هذا الرد مثلا، إما لاشتهار الكلمة لما يذكر هذا، إما لإرادة التغليظ فحتى لا يفهم واحد مثلا كذا، إلى غير ذا من الأغراض. لكن هل الشيخ رحمة الله عليه قعد قاعدة وهي عدم التسمية لأهل السنة؟ بس هذا اللي يعنين، هذا اللي يعنين. يبقى مسألة ما تلحق اسماء وقائع أعيان، لكل واقعة ما يحيط به. أنا الآن تمنى النهاردة لك صاحب الخواطر، ما قلتش محمد من طول الشعراء، ما تجيش بقى تاخدها قاعدة، ما أنا مرة هقول ومرة مش هقول. تمام. أنا الآن تكلمت ما سميت أحد، قلت فيه من إخواننا السلفيين من يرد بكذا في الحكم، من تكلم ثلاثة هم، ما سميت لك ولا واحد. تبوا بالأمس سميت، عرفت؟ يبقى دي وقائع أعيان تقدر فيها أمور، لكن السؤال هل تتحول لتكون إلزاما؟ هنرد عليك، هنرد عليك، هنرد عليك من نفس الشيخ. الشيخ منهجه التسمية ولا لا؟ منهجه التسمية. يسمي من يرد عليه مثلا؟ يسم، يشتد يشتد. الردود الأنصارية على التعسفات الألبانية، هذا إسماعيل الأنصاري من علمائنا السنة، وهذا الألباني من علمائنا. نعم. هذه الردود الأنصارية، ولا كمان يمكن أشد من مسألة الردود على التعسفات الألبانية. اسكت بس بس خلاص، انت خدت المسألة بس. يعني ازاي؟ يعني ازاي التسمية العالم بها؟ طيب عدم بقى التسمية دي بترجع وقائع مرة ومرة حاسب. يبقى ما تنتقد، ولا أنا أنتقد لو لنا أنتقد توجري مثلا، ولا ده أنت تنتقد، وهكذا. دي بترجع إيه؟ لنفس ما وقع في نفس العالم، قدر هذه أو ما قدر. بس إحنا يعنينا إيه؟ الإلزام. تمام. بس هذا هو، إحنا دي مقدر، دي مقدر. نعم.
قال وأما غيره والعياذ بالله فإذا سئل قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل قوله ها ها كأنه كان يعلم شيئا فنسيه، وما أشد الحسرة في شيء علمته ثم نسيته، لأن الجاهل لم يكسب.
المسألة هنا ليست عائدة إلى حفظ وقوة الذاكرة من ضعفها، إنما تعود إلى قوة الإيمان من عدمه. فمن كان على الإيمان نطق، وإلا في هذا الموقف المهيب قد يكون عندك الجواب ولا تستطيع. حينما ترى الملائكة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يجلسانك ويقعدانك يسألانك من ربك وأنت ترى هذا، قد يهرب السؤال منك الجواب. لكن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحديث وفي الآخرة، ودل الله ضمير وفعل الله ما يشاء. الله يثبت. مثل ما تمر على الصراط بقوتك وحنكتك ولا بماذا؟ بإيمانك. وبالتالي الكافر أو المرتاب ليس عنده شيء، من هنا لا يجيب. مثل أيضا من يرى الدجال وليس عنده الإيمان فيقع في شراكه. نعم.
وتأمل قوله ها ها كأنه كان يعلم شيئا فنسيه، وما أشد الحسرة في شيء علمته ثم نسيته، لأن الجاهل لم يكسب شيئا لكن الناس كسب الشيء فخسره، والنتيجة يقول لا أدري من ربي ما ديني من نبي، فهذه فتنة عظيمة.
ولهذا انظروا في الرواية في من أجاب قال الملائكة قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فنوم نومة العرض، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. نعم.
فهذه فتنة عظيمة أسأل الله أن ينجيني وإياكم منها.
نعم.
وهي في الحقيقة تدور على ما في
وإذا
القلب.
كان النبي يقول ذلك قبل أن يسلم، مع أنه لا يسأل في قبره، فكيف بمن يسأل في قبره؟ النبي يسأل عنه ولا يسأل هو من نبيك؟ نعم.
وهو في الحقيقة وهي في الحقيقة تدور على ما في القلب، فإذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب كرأي العين، فهذا يجيب بكل سهولة، وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس. القول الثاني المراد بفتنة الممات ما يكون عند الموت في آخر الحياة ونص عليها، وإن كان من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا.
ده القول الثاني، والقولان صحيحان، فأنت تحتاج إلى ثبات قبل خروج روحك. قد تفتن فتموت على غير خير، من هنا أنت محتاج ثبات حتى تخرج روحك، والشيطان أشد ما يكون من افتتان حتى تخرج روحك على غير التوحيد، فلهذا تحتاج إلى ثبات وتثبيت. وكذلك فتنة الممات أي ما بعد الممات في القبر. نعم.
ونص عليها وإن كانت من فتنة المحيا لعظمها وأهميتها كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنة ممات لأنها قرب الممات، وخصها بالذكر لأنها أشد ما يكون، وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة.
سبحان الله. الله يرزقنا وإياكم السعادة وخاتمة الخير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند الموت أكمل مما كنا به في الحياة يا رب العالمين. ثبتنا على القول الثابت في كل موضع من هذه المواضع. فالحي لا تؤمن عليه فتنة. سبحان الله يا إخواني، شفت الرجل الذي كتب كتابا قال بعض العلماء فيه لقد قدمت مهرة وثم صار إلى ماذا يا إخوان؟ الإلحاد والعياذ بالله، الإلحاد. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فالفتنة عظيمة. وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغوائي.
يا إخواني اطمئنوا وثقوا بالله الخير كله وأحسنوا الظن بربكم، فإن علم الله منا إخلاصا واتباعا وقصدا للحق وتحريا له وأخذا بوسائله، فإن جميع نصوص القرآن والسنة أن الله يزيدك، أن الله يحفظك، أن الله يهديك، أن الله يشرح لك صدرك. إي والله يا أخوان، والله إن صدقنا الله صدقنا. أبشر يا أخي، أبشر يا أخي، ربي يعظم حقيرا لا أنه يحقر عظيما ويذهبه. ربي يهدي صاحب السنة يريد الحق. انظروا هذا الرجل الذي قتل 100 نفس وخرج، ماذا كان؟ ماذا كان يا أخواني؟ صحيفته توبة من قتل 100 نفس، ليست صحيفته أنه قتل 100 بدعة، قتل 100 ضلالة، قتل 100 حزب وفكر، غاية ما هنالك تاب من قتل 100، حسنت توبته وأقبل على قوم صالحين فمات. فأوحى الله إلى الأرض أن تتغير أحواله، كيف بك لو مت على طريق الدعوة، كيف بك لو مت على طريق السنة، حسيا تموت وأنت ذاهب إلى بلد، أو معنويا. سبحان الله، ابننا علي ابن أخينا الشيخ إبراهيم، أسأل الله أن يرحمه وأن يعافيه. طبعا هذا إخواني كان مريضا، يعني ما جرى منه هذا بغير اختياره مطلقا يعني، لكن الشاب هذا سبحان الله كان قبل ما يموت بيوم أو يومين يقول لي يا شيخ، كان من اللي واقف يمكن هاني وبعض الإخوة، لما قال أنا عايز أذهب إلى مطروح أدعو إلى الله، شيخ أنا عايز أذهب إلى مطروح. هم كانوا يعيشون في مطروح. أنتوا لسه لكم بيت يا شيخ إبراهيم هناك ولا ما في بيت؟ أنا عايز أروح لمطروح أدعو الله هناك. قلت له علي، لكن أنا أريد منك تكون طالب العلم الأول، طب العلم الأول وبعدين ندعو بعدها. قال يا شيخ أنا معك قديم، أنا كم سنة معك يا شيخ؟ قلت له أنت مولود في الحلق صحيح؟ طب هقول لك على شيء، أنت كان هاني موجود، أنا أضع لك خطبة في مسجد كده إن شاء الله تخطب ومعك الشيخ هاني هو تكون معك. قال لا، أبي يجي معك. قلت له خلاص أبوك يجي معك إن شاء الله ويكتب إيه الملاحظات، وإن شاء الله أما تخطب جيد وكذا يبقى حولك على هذا الأمر. والشيخ إبراهيم يقول إلى آخر أنفاسه مجهز الشنطة عشان يروح مطروح يدعو إلى الله، آخر ما ختم له به على ذلك، شنطة جاهزة واخذ علاجه معاه وكذا عشان يروح مطروح يدعو إلى الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل ميزان حسناتي والديه يا رب العالمين. سبحان الله، يعني كان أسبوعا علي إحنا ما كنا نرى لكل سنة مثلا مرة أو شيء مثلا، لكن آخر أسبوع عجيب. وأنا أخبركم عن نفسي، والله العظيم أنا ما رزقت حلما في الأسبوع هذا على أحد مثل ما رزقت على علي. شوف أنا بعمل فيكم إيه وأنتم طلبة علم، سبحان الله عجيب. وأنا عارف الشيخ إبراهيم جالس زمانه يعني يا رب أستر، يعني ابني بيحرجني، وأنا سبحان الله العظيم آخر ما الكلمات قالها لي علي وجاي بعد الدرس مرة جاي قبل راسي بحرقة وأقول والله يا شيخ لولا الله ثم أنت لكنا كالبهائم. تكلم كلام طلبة العلم سبحان الله وكلام يعني الفاهمين، يقول والله يا شيخ لولا أنت بعد الله عز وجل لكنا كالبهائم. الله يرحمه ويرفع درجته ويجعل هذا ميزان حسنات والدي ويخلف على الشيخ إبراهيم في أولاده خيرا يا رب العالمين. نعم، عندك شيء يا شيخ يا مسعد؟ فيه معه نعم الله يرحمه الله يرحمه. نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة والمعصوم من عصمه الله يأتي إليه في هذه الحال الحرجة التي لا يتصورها إلا من وقع فيها. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حال حرجة عظيمة، الإنسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الإرادة،
صحيح،
ضعيف القوة،
ولا يأمل الإنسان عن نفسه أخوة وما يدري. ولهذا ما لم يقوني الله، ما لم يحفظني الله سبحانه، ما لم يثبتني الله فقد تزول قدم، لكن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن النفس المطمئنة أخواني تخاطب بهذا، تخاطب بهذا إن شاء الله. نعم،
قال: ضعيف القوة ضيق الصدر فيأتيه الشيطان ليغويه، لأن هذا وقت المغنم للشيطان، حتى إنه كما قال أهل العلم قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية والنصرانية والإسلامية بصورة أبويه، فيعرضان عليه اليهودية والنصرانية والإسلامية ويشيران عليه باليهودية أو النصرانية، والشيطان يتمثل كل واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم الفتن. ولكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحد، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حتى ولو كان الإنسان لا يتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك يخشى عليه منه.
نعم، وإذا كان أفضل الناس في هذه الأمة يا يقول عمر رضي الله عنه: ليتني أنجو، لا لي ولا علي. وانظروا إلى افتقاري وإفلاس حال موته، حال موته لما طعن. يا أخواني كلمات يا أخواني كلها التواضع وكلها الإفلاس والانفراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا يا أخواني؟ لهذا صدق ابن القيم حينما قال: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس والافتقار. نعم،
يقال إن الإمام
تنظر عملك ويقع في قلبك عملك، يقع في قلبك تقصيرك. نعم،
يقال إن الإمام أحمد رحمه الله وهو في سكرات الموت كان يسمع وهو يقول: بعد بعد. فلما أفاق قيل له في ذلك، قال: إن الشيطان كان يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. يعض أنامله ندما وحسرة، كيف لم يغوي الإمام أحمد؟
اعلموا أن أعلى صنف يمارس الشيطان عليه إغواء ويجلب عليه خيله ورجله ويعاديه بكل سبيل أهل السنة الذابون عنها، لأن انتكاسة الواحد منهم وفتنة الواحد منهم فتنة أمة. أن تكون عاملا بالسنة في نفسك حسن، لكن لو انتكست من أنت في بيئتك القريبة هذه؟ إنما تخيلوا لو فتن أحمد، لو فتن ابن تيمية، لو فتن ابن عبد الوهاب، لو فتن ابن باز. لكن الله كريم، والله عز وجل يجعل كرامات الأولياء يعز بها الشرع ويرفع بها القدر. يعني لا تجدون الكرامة يا أخواني لوليه نظر الاستقامة، ولهذا في الكرامة بروز الاستقامة، ظهور الاستقامة، وليس ظهور الفضل مجردا. فالله كريم، فلا يجعل عبد المؤمن التقي السلفي السني فتنة عند موته. نعم،
فيقول له أحمد رحمه الله: بعد بعد، أي إلى الآن ما خرجت الروح، فما دامت الروح في البدن فكل شيء وارد ومحتمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
في هذه يعني كأنها مثال، يعني فما دامت الروح في البدن فكل شيء وارد ومحتمل، يعني هذه كأنها قاعدة. نعم،
في هذه الحال فتنة عظيمة جدا، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتنة المحيا والممات. فالحاصل أن فتنة الممات فيها تفسيران: التفسير الأول الفتنة التي تكون عند الموت، والثاني التي تكون بعد الموت.
لاحظوا يا أخوان نحن في كتاب شرح العلامة العثيمين على زاد الإيه، يعني كتاب إيه، فقه حنبلي. إحنا الآن يا أخواني بنقرأ في كتاب فقه حنبلي، ولا في كتاب وعظ وآداب وسلوكيات. ويقولون أهل السنة ما عندهم مواعظ؟ أهل السنة فقههم حديثهم لغتهم كل ذاك مواعظ. إيه والله يا أخواني مواعظ، تفسيرهم مواعظ، كل شيء مواعظ، طريقتهم طريقة القرآن. نعم،
والثانية التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. ولا مانع بأن نقول إنها تشمل الأمرين جميعا، ويكون قد نص على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت، لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان، وذكر ما يخشى منها من سوء الخاتمة إذا لم يجري الله العبد من هذه الفتنة. وعلى هذا ينبغي للمتعوذ من فتنة الممات أن يستحضر كلتا الحالتين. مسألة: هل سؤال الملكين حقيقي بمعنى أن الإنسان يجلس في قبره ويناقش، أو أنه خيال؟ الجواب: هو حقيقي بلا شك، وأن الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل، نسأل الله الثبات.
انظر يا أخواني قبل هذه الشبهات التي يسيرها العقلانيون وهؤلاء، نحن ورثنا من أبائنا وأجدادنا وعوام، ما كان عندهم من يعلمهم حرفا في السن. أخواني الواحد فتح عيني في القرية ما وجدنا رجل وسنة، ولا واحد يقول السنة والتوحيد وغير ذلك، سبحان الله. المهم، ومع ذلك الناس ماذا عندهم؟ عذاب القبر هذا مقرر، بل إن الإيمان بعذاب القبر وبسؤال الملكين، وأما الملكين يسألون القعدان يقولون إلى القبلة، تمام،
فينبغي أن يكون دفن القبلة بحيث أنه إذا جلس كان القبلة أدى هذا إلى أن أكثر القرى يدفنون على غير القبلة خطأ. لماذا؟ لأنهم قالوا لابد أن يدفن باتجاه ما لو إذا جلس كان متجه للقبلة. لاحظ إذا جلس يعني مثلا إحنا عندنا الآن القبلة لو أنا المدفن هنا هيبقى إيه؟ إحنا عندنا أنت بتصلي على الميت كيف؟ الميت بتصلي كيف؟ ها هذا رأسه هذا وهذا رجله صح؟ طيب يبقى الجدار وجه القبلة إيه؟ أنت بتصلي عليه كده؟ خلاص يبقى دفنه كده نفس المسألة. الوجه هنا والرأس هنا الوجه يتجه إلى القبلة. طيب تعال بقى القبلة عند القرى هذه كيف؟ كيف؟ طبعا هنا هم يتصورون كذا نريد أن يدفن كالآتي هيبقى رأسه هنا عند الإخوة ورجلاه إلى القبلة بحيث إذا جلس كان متوجها إلى القبلة وبالتالي كل هذه المقابر إلى أدفن أحد الإخوة أب أحد الإخوة مرة ففتح فقلت لكن هذا غير القبلة والناس بقى تعرفون الجموع وجلسة تنتظر بس تدفن وتغلق عليه هذا من سنين يعني تقول أبوك الآن إلى غير القبلة وطبعا عشان يعني حارف إلى القبلة طبعا العرض 60 سنتي ولا 70 سنتي لكن الطول مترين وشوي فتجيبه كيف هيجي هذا فقلت له خلاص احنا كده ماشي ندفن ونحفر له ايه لحد إلى القبلة وأوقفنا الدفن وحفرنا اللحد إلى القبلة أكثر القرى على هذا الأساس. الشاهد منها إيه؟ مع جايلين بالقبلة الشاهد أنه مقرر عندهم قبل أن يسمعوا كلمة سنة عذاب القبر النعيم معروف كده عذاب القبر النعيم وحديث البراء بن عازب هذا يا ما سمعناه حتى جاء هؤلاء العقلانيون يشككون في عذاب القبر ونعيم. نعم.
قال فإن قال قائل إن القبر محدود ضيق فكيف يجلس؟ الجواب على ذلك أولاً أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك بل يقول سمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا ولا يسأل كيف ولما لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فإنه يسلم ويقول الله أعلم بكيفية ذلك.
هذا أولا ابن أمرك على التسليم عرفت أو لم تعرف فهمت أو لم تفهم. الأمر الثاني
أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا لظهور الفرق العظيم بينهما وعدم الجامع المقتضي لإلحاق إحداهما
طبعا
بالأخرى.
هم أيضا العوام لما كانوا يدفنون في الغرف هذه فيتصورون عادي أنه يجلس ويسأل عادي لكن لو أنك لو تقول اللحد ما اللحد ويدفن في التراب طب عندهم كيف يجلس بقى لأنهم يقسون هذه الأمور على أمور الدنيا هذا مرضوم عليه بالتراب كيف يجلس. نعم.
وتعلق الروح بالبدن بعد الموت
لكن طبعا هذه أمور لا تقاس على تلك. نعم.
وتعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقهما بهما به في حال الحياة
جيد نعم
بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة فالروح
الله أكبر يعني هذا قياس طيب جدا يعني إذا كانت تعلق الروح بالبدن حال النوم يختلف عن تعلق الروح بالبدن حال اليقظة فكيف بحال الموت كيف بحال الموت. نعم.
فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها الإنسان وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة وها هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناسا والتقى بأناس أحياء وأموات ويرى أنه له بستانا جميلا وأضارا موحشة مظلمة ويرى أنه راكب على سيارة مريحة ويرى مرة أنه صدم ومرة أنه صدم.
نعم.
كل هذا يمكن مع أن الإنسان على فراشه لم يتغير حتى الغطاء الذي عليه لم يتغير وهذا أمر يكون حقا إذا كانت رؤيا صالحة فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل ولو كان القبر محدودا ضيقا إذن فالفتنة حقيقية
بل إذا كان الأمر كذلك تستصعبه فقل كيف أن القبر يتسع حتى يكون مد البصر كيف يكون هذا أصلا وهل القبر يتسع حقيقة لا لكن أنت تعيش في هذا بفضل الله سبحانه وتعالى كما لو كان متسعا هذا ويتسع حقيقة وترى النعيم ويأتيك عمل طب كيف هذا أقول كيف مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا كذا كيف يتسع طيب كيف يفتح لك منه
عين إلى الجنة، كيف هذا؟ طب كيف يأتيك عملك في صورة رجل صالح جميل المنظر وكذا؟ كيف يبقى تقول كيف ولا كيف ولا كيف ولا كيف ولا كيف؟ الجواب عنه بأن هذا حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عنه أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا لما قاست الخوارج هذه الأمور وبعض المعتزلة بعقولهم أنكر، والمنكر لعذاب القبر والنعيم ينكره عقلا، كما أنكروا الميزان الحس الحقيقي وزن أعمال عقلا. كيف توزن الصلاة؟ الصلاة دي معنوية، كيف توزن؟ هكذا يقولون. نعم.
إذن فالفتنة حقيقية يسأل المرء عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول، وأن المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
طيب نقف عند فتنة مسيح الدجال، لأن الشيخ بيطيل النفس فيها. كما قلنا علماؤنا يربون بالعلم، يربون بالعلم. طبعا دي مش طريقة الفقهاء عند بعض الناس، ولا طريقة ما أدري إيه، يعني طريقة العثمين في تدريس الفقه ليست على طريقة الأوائل. الأوائل. نعم. يعني أقول محمد مثلا لو ذكرنا مثلا ابن قدامة ابن المنذر كذا كذا، ما تعرضنا هذه الأشياء، فيكون هذا على خلاف طريقة من؟ طريقة العلماء. انتبهوا بارك الله فيكم. طريقة العلماء إنما نأخذها من كتاب وسنة وفهم سلف الأمة وغير ذلك من هذه الأشياء. لو نظرنا إلى الفقه من لدن النبي والصحابة ومن جاء بعده، ما الطريقة؟ أنهم يربون بالعلم. طيب هنا مسألة مهمة، الطريقة أن تدرسها بطريقة ابن المنذر مثلا، بطريقة ابن عبد البر، بطريقة ابن قدامة في العدة وكذا، تخالف طريقة ابن المنذر وابن عبد البر، تخالف بطريقة مثلا ابن عباد في الفروع سؤال وجواب، تخالف بطريقة نجد التنوع في العرض. فنقول إذن طريقة العرض مختلفة وكلها صحيحة لا انتقاد فيها. الإلزام بطريقة هات، لو ألزمتني بطريقة قطعا لو نظرت في كتب أهل العلم تجد طريقة مختلفة، فلا تجعل هذا طريقة هذا طريقة هذا طريقة، لا، لابد أن يكون الجميع على طريقة. لأن ابن هبير لما جعل هذه الطريقة أنه لم يسبق، لأن مثلا ابن المنذر بهذه الطريقة أنه لم يسبق، لأن مثلا المصنفات وكذا لما ذكرت أقوال أهل العلم في الفقهيات وكذا أيضا لم تسبق. يبقى ما تقول من سبقك، لكن نقول كل هذه الطرق وكل هذه الأحوال إنما هي طرق واردة عن العلماء، ولهذا طريقة العلماء لا تؤخذ لا من واحد ولا من اثنين ولا من أهل بلد ولا من أهل بلدين ولا غيره، إنما تؤخذ بالجميع، تؤخذ بالجميع وعليه. فلو أنك اعتمدت طريقة المنذر جيد، لو اعتمدت طريقة ابن عبد البر وكذا، لو اعتمدت طريقة ابن قدامة القائم على شرح مذهبه ثم عرض المذاهب الأخرى على مذهبه ثم الترجيح، هذه طريقة. لو أخذت طرق العلماء هؤلاء، طريقة العثيمين، أخذت طريقة من هو قبل العثيمين، كل هذه طريقة سين وجيم، كل هذه طرق إنما يعرض الإنسان فيها الفقه على حسب. فإنك الذي دون ابن عثيمين هو الموجود في المنذر ثم زاد لك شيء، وهذا الذي جعل سين وجيم هو الموجود في ابن البر ابن عبد البر لكن زاد لك شيء، زادك شيء. إنما الذي يزم هو ماذا؟ الذي يزم ألا تدرس فقه، الذي يزم. لكن لو أنا أخذت هذه الطريقة وهذه الطريقة وهذه الطريقة. ولهذا أنت لا تنتقد من درس الفقه على مثلا أنه يأتي بأقوال يأتي يزيد مثلا إشكالات الألفاظ الموجودة ويفك الرموز وحلها فقط، أو من يشرح على طريقة المذهب فقط أولا ثم يأتي بعد ذلك، كل هذا صواب 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 صواب. المشكلة في من يخطئ، المشكلة في من يخطئ. فهذه الطريقة تنفع وهذه الطريقة تنفع وهذه الطريقة تنفع، وأنت لا تلتزم طريقة واحدة من هذه الطرق، إنما تحاول أن تجمع بين طرق العلماء. قد تشرح هذا الكتاب بنفس، قد تشرح هذا الكتاب بنفس، قد يكون شرحك لهذه المسألة بنفس وشرحك لمسألة أخرى بنفس، قد تدخل عقيدة مسائل فقه تدخل. المهم شرحت فقها، بينت بأدلته بطريقة السلف، أقوال السلف وأقوال أهل العلم والترجح بنا بالأدلة حسب القاعدة. آه نعم زدت تربية حسن جزاك الله خيرا، عالجت مسلكا جزاك الله خيرا، اقتصرت على قول واحد كطريقة بتنحوها في مصلحة معينة، تدرس مذهبا معين الأول حتى يتصور الطلاب مسائل الفقه وكذا، حسنا كل هذا حسن 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 طالما عند علمائنا. ولهذا احنا فرقنا لكم كثيرا في هذه المسألة طريقة العلماء. انتبهوا، طريقة العلماء لا تجعلها طريقة شيخك أنت، لا تجعلها طريقة شيخك أنت. يعني شيخ الأطرام كان يشرح بطريق، شيخ الوزان بيشرح بطريق، شيخ العثمين بيشرح بطريقة، شيخ ابن باز بيشرح بطريق. هذه الطرق كلها أنت تستفيد منها وتوظفها بحسب ما يناسب الطلاب. والحقيقة إن تكلمنا عن يعني أنفع الطرق نقول الجمع بين هذه، فأنت سير على طريقة ابن المنذر وكذا في جمع الأقل من لدن الصحابة، وحقق أشهر المذاهب الأربعة مثلا عن طريقة ابن هبير وطريقة هؤلاء، وبين علماء الأمصار كما بين ابن المنذر وابن عبد البر، وانتفع بعلمائك المعاصرين لا سيما في النوازل، وأسقط هذا الفقه على الواقع، ثم رب بهذا الفقه طالبا كيف يتعامل، كيف يدرس، كيف يرجح، كيف. ولهذا قد يأخذ معك بحث أصولي تأخذ به عن فقه كبير جدا، قد يأخذ معك بحث عقدي، عقدي يأخذ بحثا طويلا على حسب. هذه أنفع الطرق أن أنت تصول وتجول، تأخذ هذه الطريقة وتوظفها في المسألة دي، طريقة أخرى توظفها في المسألة، هذا أنفع ما يكون للطالب. هذا في العموم، لكن ممكن تختص أو تقتصر على بعض الطرق في وقت ما في مع طالب ما مع كتاب ما، لكن في العموم المربي بالعلم هو الجامع لكل هذا، كطريقة القرآن وطريقة السنة وطريقة سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين. تلك السنة يا ابن أخي، لما يسأل عن التفاوت ربط بمسلك، هذا ينهى عن الصلاة في وقتنا، فيسأل أترى أن الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفتك للسنة. فقد كانوا يربون يربون. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه.